مرحبا، معكم رامي صايغ، مقدم برنامج الماضي الحاضر لبودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا. برنامج الماضي الحاضر سيشبك بين أحداث تاريخية وبين واقعنا الحالي الذي نعيشه بشكل خاص في البلاد وفي الوطن العربي بشكل عام. سأستضيف من خلال البرنامج شخصيات يافوية وفلسطينية للبحث في هذه الأحداث. تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع أنحاء العالم، حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر الذي يبث من مدينة يافا وبالتحديد من مكاتبنا في مدينة يافا بحي البصة. كنت بدي أعمل حلقة عن حامية مدينة يافا. أول حلقة بديتها قبل أكثر من سنتين ونص كانت عن حامية يافا، ولما وجدت كتاب للباحث الفلسطيني بلال شلش قدمت ثلاث حلقات عن كتابه اللي مقسم لجزئين، الجزء الأول هو المقدمة والجزء الثاني هو الوثائق والكتابات الحقيقية اللي كانت تنتقل من حامية للمسؤول العسكري. وبتقدروا ترجعوا لقناتنا بسبوتيفاي وتسمعوا كل حلقاتنا، مش بس حلقاتي، واللي بحب بيقدر يتعمق أكتر وأكتر بالموضوع اللي ذكرته. طبعا تاريخنا الحديث مندثر وممحي بس من قبل الاحتلال. إذا إحنا بنبحث زي كل باحث فلسطيني بصرف النظر عن الاسم، مش راح نذكر أسماء، نتوصل للحقيقة ومنرجع الذاكرة، مش بكاء على الأطلال ولا ندب ولا حزن، إنما من أجل إحياء هذا التاريخ العريق واللي للأسف الشديد يتم طمسه عبر السنوات. بس طبعا إحنا مع الحقيقة ومع تاريخنا ومع سردنا الحقيقي ونشره لكل المستمعين، إن كان باللغة العربية. أحيانا زميلتنا رشا بركات تعمل حلقات بالإنجليزية وبالفرنسية من أجل إيصال صوت الحق حتى قبل الحرب اللي متواجدة بقطاع غزة منذ 6 أشهر. حامية يافا كانت عبارة عن، نقدر نقول، عجيبة، لأنه مدينة يافا تم حصارها من قبل القوات الصهيونية، وقبل الحصار العسكري كان في الاستعمار الصهيوني اللي بدأ بأواخر القرن 19. وبرضه كانت لنا حلقة عن كتاب لباحثة أردنية عن سياسة عبد الحميد الثاني، كيف ما قدرش يسيطر على الهجرة اليهودية على فلسطين بفترة حكمه، ومن هذيك اللحظات، من هذيك السنوات، بدأ الاستيطان يتعمق أكثر وأكثر في مناطقنا الفلسطينية وبشكل خاص في المدن الفلسطينية والمنطقة التي تحيطها، يعني محافظاتها. فعلى مدار السنين مدينة يافا صارت محاصرة من قبل المستعمرات اليهودية، رغم أنه في 22 قرية عربية فلسطينية تحيط مدينة يافا من 3 اتجاهات وبقيت صامدة حتى نيسان عام 1948. بالبحث اللي عم بذكره من كتاب بلال شلش في بالجزء الثاني توثيق للحامية نفسها أو الحاميات نفسها اللي عددها 10 اللي كانوا يوثقوا بشكل يومي من أوائل 1948 وحتى 30 نيسان من نفس السنة. للأسف الشديد لم يتم العثور على الكتابات اللي ما بعد 30 نيسان، لأنه بهذيك الفترة صار في التراجع اللي حكينا عنه بالحلقات السابقة، وكيف أهالي يافا كمان صاروا يطلعوا من بيوتهم مخافة على أرواحهم، وبسبب فض ما يسمى بالقانون الدولي وصاروا القوات الصهيونية تدك الحارات اليافية بالصواريخ بدون استثناء، يعني بطلت تحارب المقاومة إنما صارت تضرب على المدنيين زي ما بصير اليوم بقطاع غزة. يعني التاريخ يعيد نفسه. من شهر شباط، من 3 شباط بدت التكاتبات بالحاميات العشرة اليافية، وكتير مهم نضلنا نسلط الضوء على هذه القضية لأنه يافا ما سقطتش بيوم وليلة، وكان فيها مقاومة وكان فيها تنظيم عسكري رغم كل المؤامرات اللي برضو ذكرناها ورح نضلنا نذكرها ورح نستمر بذكرها، خاصة بكتاب عارف العارف اللي كرست له بضعة حلقات، ورح أكمل بتكريس الحلقات من أجل كشف الحقائق، مش بس الحقائق اللي احنا بنعرف عنها أو سمعنا عنها، إنما الحقائق المخفية واللي بتورجي التواطؤ العربي على قضية فلسطين وعلى حماية فلسطين وكل المؤامرات اللي بنتخيلها للأسف الشديد حصلت بهذيك الفترة. زي ما بتسمعوا حلقتنا مسجلة طبعا مش مباشرة، حلقتنا أيام خميس، بس اليوم هو 26 من نيسان، والتسجيل يتم بمكاتب حركة شبيب اليافية بحي البصة. كنت حابب يكون في مذكرات من 2 أيار اللي هو تاريخ الحلقة يوم الخميس، ولكن للأسف الشديد مثل ما قلت آخر يوم للتوثيق كان 30 نيسان عام 48. فحلقة اليوم رح أكرسها لليوميات اللي تم كتابتها ب 26 نيسان عام 1948 بالفترة اللي صار فيها تعنقول تراجع كبير بالمقاومة، عدم إمدادات، انتصارات للقوات الصهيونية أو مقاومة كمان من القوى الصهيونية، تخريبات، عدم إمدادات زي ما قلت، وطبعا التخويفات اللي صارت بشهر نيسان لما صار في ضرب يومي لمدة 3 أيام بمنتصف شهر نيسان على حارات يافا غير المسلحة، وهذا الأمر أدى لخوف شديد من قبل أهالينا اللي صاروا يتركوا بيوتهم بأقل ما يعني يأخذوا أقل ما يملكون من أجل الحماية أو الهروب من الموت وليس الهروب بشكل تعال نقول حر، لأنه سيف الموت كان على رأسهم، اللي راح على المينا، اللي قدر بشكل يعني صعب يروح طريق الشرق مع أنه الشرق صار محاصر لأنه القوات الصهيونية احتلت يزور القرية اللي شرق مدينة يافا، أول قرية تحد يافا من الشرق، وبعد ما احتلوا يزور بالدجن صارت الطريق من يافا للرملة تحت احتلال صهيوني. وطبعا عندنا مدرسة نيتر اللي هي بأراضي سلمة برضه هناك كانت تحصينات صهيونية، وبس لولا الحماية المؤقتة اللي كانت من قبل الإنجليز لكان ذبح أهالينا اللي فروا من مدينة يافا إلى رام الله. وفي طبعا أخذوا الباصات لغزة بقدر المستطاع، ما كانش في كتير باصات، والأغلبية الساحقة راحت طريق المينا وتهجروا لغزة أو لبيروت. فرح أسرد لكم من يوميات 26 نيسان من كتاب بلال شلش، يافا دم على حجر، حامية يافا وفعلها العسكري، دراسة وثائق، الجزء الثاني للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طبعا تقديم وكتابة بلال محمد شلش، نوجه له التحية كمان. يوميات تبدأ بمنطقة الجبلية. الجبلية هي حارة اليوم الكل بيعرفها لأنه من محاش اسمها، بس الجبلية مرت النكبة طبعا، وتم تدمير أغلب بيوتها ما بعد 48 بعد الاحتلال. واليوميات بتقول هيك: بدأ المجرمون اليهود بإطلاق قنابل المورتر على منطقة الجبلية والاستحكامات الأمامية للمناضلين، فاضطر المناضلون إلى إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية حتى أسكتوا المجرمين اليهود عن إطلاق القنابل، وقد أصيب 3 من المجرمين اليهود بجراح قاتلة. والملاحظة بتقول هيك: وفقا لقوائم الإتسل قتل من الصهاينة يوم 26 نيسان 4 أشخاص وجرح 21 شخصا. قائمة قتلى يافا سموهم وقوائم الجرحى، هذا من أرشيف جابوتينسكي اللي بيوثق برضو تاريخهم. يعني بهذا اليوم كان في قتال زي كل يوم وراح لهم 4 قتلى و21 أصيبوا. بمنطقة الجبلية بقولنا المصدر استهلك من الذخيرة في منطقة الجبلية وفقا للتقرير 400 طلقة إنجليزية، 80 طلقة فرنسية، 70 طلقة ألمانية، 40 طلقة نمرة 9 يعني الفرد، 30 طلقة لرشاش تومي، 250 طلقة لرشاش هوتشكيس، 4 قنابل يدوية. وقدمت المنطقة طلبا ب يعني بدهم كمان 500 طلقة إنجليزية، 150 طلقة فرنسية، 150 طلقة ألمانية، 200 طلقة نمرة 9، 100 طلقة لرشاش تومي، 250 طلقة لرشاش هوتشكيس، و10 قنابل يدوية. وعدد التقرير أيضا قطع الأسلحة الموجودة فكانت في عددها وحالتها كيوم 25 نيسان، كما حدد عدد المجاهدين في المنطقة ب 87 مجاهدا منهم 3 جرحى ومجازان ومريضان. بعدين في كمان ملاحظة، وفقا لرواية أوليتسكي أصيب يوآل بيرون، طب هاي ملاحظة عن اللي أصيبوا من جهة بطيام. بيكمل المصدر بقولنا بيوميات منطقة الجبلية: وفي المساء شاهد المناضلون ما ينوف على 15 مصفحة توجد بينها مصفحات جنزير قادمة إلى بطيام، وحوالي الساعة 11 ليلا بدأت بعض المصفحات بالتقدم فأطلقت عليها النار من أسلحة أوتوماتيكية ثقيلة، فاضطرت إلى الرجوع بعد أن أصيب 2 من رجال الهجناء كانا في ترك خلف المصفحات. ولم ترد أنباء تستحق الذكر حتى صباح 27 نيسان عدا إطلاق الرصاص بين الطرفين وإلقاء بعض قنابل المورتر على الاستحكامات الأمامية للمناضلين، ولم يصب أحد من المناضلين بهذا ولا من سكان المنطقة. هاي كانت عن منطقة الجبلية. لأهلينا اللي مش من يافا، الجبلية هاي آخر حارة بجهة الجنوب تحد المستعمرة اللي تم بناها بزمن الانتداب البريطاني، مستعمرة بطيام اللي تم بناها عام 1929. يعني هذا الاشي كان واضح من أجل عدم توسع مدينة يافا وحدودها جنوبا. يعني لولا النكبة كان اليوم مدينة يافا وصلت لجنوب أكثر من اليوم، وعدد سكانها أكيد كان مرة المليون نسمة. يوميات منطقة كرم صوان. كرم صوان هذا اليوم اللي أهالي يافا اللي ساكنين بيافا بيعرفوها بالاسم العبري يافو جيمل. كرم صوان هاي المنطقة كتير كبيرة كان فيها ملان بيارات، وللأسف الشديد الاحتلال قضى على كل البيارات بعد النكبة وتم بناء مساكن ومشاريع سكنية بالمنطقة اللي تم تسميتها يافا جيم، ولكن الاسم الأصلي هو كرم صوان. المصدر بقولنا استهلك من الذخيرة في جبهة كرم صوان وفقا للتقرير 600 طلقة إنجليزية، 350 طلقة فرنسية، 300 طلقة ألمانية، 150 إيطالية، 100 نمرة 9، 14 قنبلة يدوية، و10 قنابل سيلبند، وطلبت الكمية المستهلكة ذاتها. وأشار المسؤول إبراهيم سرداح في التقرير إلى تمارد الجندي أحمد البطران والجندي رشيد كوسا طالبا خصم معاشاتهم، إذ إن المذكورين من المتأخرين دائما عن تسلم الوظيفة، والمنطقة بأشد حاجة لوجود جندي واحد. طبعا كان في نظام وكان في تسجيل، وإحنا مغيب علينا هذا التاريخ، بس هون كان في نظام يومي وتوثيق يومي عشان كمان عدم التسرب. زي ما انتم شايفين كان في أشخاص اللي مش هالقد مواظبة بالدوام. فيوميات منطقة كرم صوان بتقول هيك: كانت الليلة رهيبة جدا، وذلك لدخول عشرات المصفحات والدبابات إلى مستعمرة بطيام، وقد قام رجال المصفحات بحشد بعضهم البعض في استحكاماتهم الأمامية. وقد كنت بنفسي يعني إبراهيم سرداح أشاهد هؤلاء اليهود وهم يركضون بسرعة البرق من استحكام لآخر، غير أن بعضهم حاول الاقتراب من استحكاماتنا الأمامية، ولكن يقظة حراسنا كانت شديدة إذ كانوا يتربصون بهم إلى أن يصبحوا في متناول اليد، عندئذ يطلقون النار عليهم. وهكذا مرت الليلة ونحن في اشتباك مستمر، وقد استعملنا في هذه الليلة جميع الأسلحة الموجودة عندنا من رشاش وستن وسلبند وميلز. وفي هذه الليلة بقي حراسنا من الغروب حتى مطلع الشمس وهم واقفون في الاستحكامات، هذا عدا الأشخاص المدنيين الذين أنجدونا ولا يقل عددهم عن 20، وكانت ذخيرتهم من عندنا، وذلك لقلة عدد المجاهدين في منطقتنا. وإنني بنفسي طلبت من القيادة النجدة عدة مرات، ولكن النجدة لم تحضر إلا في الساعة 11 مساء، وكان عددهم 4 جنود وعريفهم، وهو عدد قليل بالنسبة لمنطقتنا. يعني شوفوا كيف الوضع صار متأزم ب 26 نيسان كمان بمنطقة كرم صوان اللي هي محاذية للجبلية، وزي ما قلت لكم اليوم اسمها يافجيم. بكمل المصدر بقول، وفي الساعة 6 من هذا الصباح كان حراسنا مرابطين لهؤلاء اليهود الذين في الاستحكامات لنضربهم حين انسحابهم، وفعلا تم ذلك إذ إن اليهود انسحبوا في الساعة 6:30 غير مبالين، وكانوا ينسحبون كل 10 معا، وهنا قام حراسنا بضربهم بالرشاش. وقد شاهدت بنفسي وبشهادة العريف عطية العراقي أن إصابات اليهود كانت مميتة وتزيد على 5 إصابات، هذا عدا الجرحى. وقد اشتبك هؤلاء اليهود معنا في معركة خفيفة انتهت بعد انسحاب اليهود المتبقين. والمصدر بيقول، وفقا لبيانات قتل الهجناء، قتل في أثناء عملية استبدال الحراسات يوئل بيرون من مواليد بولندا، جاي على بولندا طبعا، جاي من بولندا على فلسطين، وكان وقت إصابته بالرصاص يسعف جريحا آخر. يعني كمان عندهم توثيق لقتلهم وإصاباتهم. يوميات رقم 3 من منطقة تل الريش. تل الريش جزء منا صار يعرف عنها بس لسه جزء بيعرفهاش، خاصة لأهالي يافا لسكنين بمدينة يافا. وين تل الريش اليوم بالضبط؟ بعد مستشفى وولفسون بالضبط، بالتلة هاي، هي هذه التلة وين ما قبل وزارة المواصلات، كلنا بنعرف وزارة المواصلات، هناك الطلاب السواقة بيروحوا، فوين ما التلة هذه هي كانت حارة يفوية سكنة زي ما تل الريش، تم بنائها بفترة إبراهيم باشا لما اجى على فلسطين وبلاد الشام، وتم التوسع لحد عام 1948 وصارت سكنة مش صغيرة. المصدر بيقول لم يحدث أي شيء يذكر حتى الساعة 11، حيث بدأ العدو بإطلاق نار شديدة على استحكاماتنا، وقد رد الحرس بالمثل، وقد أخرست مراكز العدو وكانت الحالة هادئة بعدها. يعني ما كانش في كتير أحداث بتل الريش 26 نيسان عام 1948. مصدر إيش بيقول؟ استهلك من الذخيرة في منطقة تل الريش وفقا للتقرير 400 طلقة إنجليزية، 100 فرنسية، 100 ألمانية، 100 لرشاش الهوتشكيس، 6 قنابل يدوية و7 قنابل هاون. أما يوميات منطقة تل الريش الشمالية، يعني وين التل اللي قلناها شمالها، يعني اليوم وين مقبرة طاسو والمنطقة اللي بتحدها، وكان إلها كمان اسم أبو الديوك. فالمصدر بقول في جهة أبو الديوك كانت الحالة هادئة غير بضع طلقات متفرقة من الطرفين طول الوقت، وفي جهة طاسو وحمو كانت الليلة هادئة إلا من بعض الطلقات المتقطعة من جانبنا خوفا من تسلل العدو، ولم يحصل شيء والحمد لله. المصدر بيقول استهلك من الذخيرة في منطقة تل الريش الشمالية وفقا للتقارير في جهة أبو الديوك 400 طلقة إنجليزية، 150 فرنسية، 150 ألمانية، 100 نمرة 9 و5 قنابل يدوية، وطلبت 500 طلقة إنجليزية، 200 فرنسية، 200 ألمانية، 100 نمرة 9، 10 قنابل يدوية ورشاشات وبنادق. ولم يرد في التقرير ذكر حجم استهلاك الذخيرة في جهة طاسو وحمو، وطلبت 400 طلقة إنجليزية، 200 فرنسية، 500 ألمانية، 100 إيطالية، 100 نمرة 9، 100 لرشاش تومي، 50 لرشاش اف ام، و20 قنبلة يدوية. وكان السلاح في نوعه وعدده في جهة طاسو وحمو كيوم 19 نيسان 1948. يعني بشكل يومي كان في حاجة لذخيرة، وهذا امتد من شباط لآخر نيسان. كمان منطقة تحد تل الريش هي سكن الدرويش. سكن الدرويش وين ما مستشفى وولفسون لجهة الشارك من المستشفى ولجهة الجنوب منه. وفي كان كمان منطقة اللي برضو جزء كبير منها يجهلها اسمها القرية العربية، هاي وين ما اليوم مستشفى بربانيل. هذا كان مستشفى عربي فلسطيني لا محتاجين للمشافي للصحة النفسية، وتم بناؤه فترة الحكم البريطاني. بس مع الوقت اليهود صاروا يحوطوه ويطوقوه عساس انه يحتلوه ويصير لهم نقطة عسكرية. فالمصدر بيقول استهلك من الذخيرة في منطقة سكن الدرويش والقرية العربية وفقا للتقرير في جهة القرية العربية 450 طلقة انجليزية، 150 المانية، 150 ايطالية، 100 نمرة 9 و10 قنابل يدوية. وهون بيقولوا لنا انه تقرير جهة سكن الدرويش مفقود للأسف الشديد. فذكر لنا من جهة القرية العربية، اطلقت النار على القرية العربية حوالي الساعة 9 من خزان الماء وبطيام، وقد كثرت الطلقات النارية في الجهات، ولكن مناضلي القرية العربية واقفون معهم ويحدقون بأبصارهم وأزيز رصاصهم يتناثر فوق رأس اليهود. ودامت هذه المعركة حتى الساعة 10:30، بعدها صارت الطلقات متقطعة. وفي الساعة 12 أطلقت النار من مختلف الجهات، وكانت الطلقات من مختلف الأسلحة، فجاوبهم مناضلو القرية العربية بالمثل. ودامت هذه المعركة حتى الساعة 1، ثم انقطعت الطلقات النارية. في الساعة 12:30 انطلقت العيارات النارية من المستشفى وبيت مويال على القرية العربية، فأجابهم مناضلو القرية بالمثل. ودامت هذه الطلقات والمناوشات ما يقرب حتى الساعة 3:45، عندها وقعت مناوشات معتدلة مع الطلقات المتفرقة. وفي الساعة 4 أطلقت على القرية العربية 3 ضربات سلبند مع استعمال البرن من المستشفى، فجاوبهم مناضلو القرية العربية بالطلقات النارية، وقد استعمل المناضلون ستن والقنابل اليدوية. ودامت هذه المعركة حتى الساعة 4:30، ثم صارت طلقات النار متفرقة وبقي المناضلون مرابطين في استحكاماتهم. يعني كانت معركة قاسية وطويلة، وطبعا ما انتهتش بهذاك اليوم. كمان حامية اللي بعرف منطقة المذبح، المذبح اللي تم بناؤه زمن الانتداب البريطاني لذبح الحيوانات طبعا بعد ما انتقلت من منطقة حي رشيد العشاط عشان الروائح الكريهة كمان وعشان النظافة، فتم بناء المذبح بالعشرينات من القرن العشرين، وبالضبط بالتحديد بسكنة أبو كبير. اليوم المذبح موجود، بس بعد الاحتلال تحول سخرية القدر لمدرسة ابتدائية. مضحك مبكي يعني ومؤسف كمان، المدرسة ابتدائية لليهود. يعني لو بيعرفوا الطلاب اليوم إيش كان محل مدرستهم بعرفش إيش ردة فعلهم بتكون. فهناك كانت حامية، والمصدر بيقول استهلك من الذخيرة في منطقة المذبح وفقا للتقرير 1500 طلقة متنوعة، وطلبت 500 طلقة إنجليزية، 600 فرنسية، 600 ألمانية، 500 إيطالية، 30 نمرة 9، 50 قنبلة يدوية ميلز، 10 قنابل سلبند ومحقنان سلبند. والمصدر بيقول في الساعة 4 مساء شاهد مناضلون بعض اليهود يتجولون حول استحكاماتهم جهة شابيرا، هذا الحي اليهودي اللي تم بناؤه لفصل أحياء يافا الشرقية، فأطلقوا عليهم النار فقتلوا 6 يهود مسلحين. وحوالي الساعة 4:30 أيضا شاهد المناضلون اليهود في استحكاماتهم الشرقية جهة سكة الحديد، فأطلقوا عليهم النار فقتل أيضا يهودي واحد. فحاولوا أن يجروه، ولكن المناضلين لم يمكنوهم من سحبه حتى أسدل عليهم الظلام. وحوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا هاجمنا اليهود من جهة شابيرا، واستعملوا في هجومهم قنابل السلبند والأسلحة السريعة، وقابلهم مناضلون بإطلاق النار عليهم، ودام الاشتباك نصف ساعة. انسحب بعدها اليهود ونعتقد أننا أوقعنا بهم إصابات. بالمصدر بيكون مكتوب أنه وفقا لبيانات الهجناء قتل في شابيرا أري إدلر من مواليد سلوفاكيا 1916 برصاص قناص. القناص الفلسطيني كتير اشتهر بهذيك الفترة، خاصة بمعارك اللي كانت بحي المنشية، حتى المصادر الصهيونية كانت تذكر، ومش تمدح طبعا بس انه تذكر شطارة القناص الفلسطيني، ما اشبه اليوم بالماضي. يوميات منطقة كرم التوت، وين كرم التوت؟ طبعا هذه من الخرائط الاصلية اللي كانت زمن بلدية يافا. كرم التوت هذه وين اليوم استمرار لشارع بنتزفي، يعني بشرق مدينة يافا، ولليوم بقيت بضعة أشجار توت البري احنا منقول له. وهاي المنطقة كانت برضو تحمي نفسها من العدوان الصهيوني من جهة شابيرا ومن جهات أخرى. المصدر بيقول استهلك من الذخيرة في منطقة كرم التوت وفقا للتقرير 650 طلقة انجليزية، 250 فرنسية، 200 المانية، 10 قنابل يدوية، 1000 طلقة انجليزية و300 طلقة فرنسية و300 المانية و400 ايطالية و20 قنبلة يدوية. وبيكمل المصدر بيقول في نفس اليوم 26 نيسان ارسلت رسالة للقيادة تطالب بمحو اسم الجندي سليمان دندن من السجل الخاص بجنود المنطقة لغيابه عن الوظيفة منذ 22 أذار ولم يأتي إلا لقبض المعاش، وكانت أخلاقه شزرة ويخالف أي أمر، وسجلت ملاحظة بضرورة حضور الجندي للمحاكمة غدا. شايفين الانضباط كان في توثيق حتى لا هيك أعمال، يعني إذا كان جندي مش ماشي حسب بالتعليمات كان يسجلوا وكان يوثقوا كل شيء. فبكرم التوت مذكور انه وقعت في اول النهار مناوشات خفيفة، اما اخر النهار فاشتدت المناوشات، وكان المجرمون اليهود يستعملون الرصاص الاخرس مع الدمدم، وهذه الحالة في النهار. اما في الليل فكانت في اول الامر مناوشات بسيطة جدا، واشتدت في تمام الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. بعدها كانت الحالة هادئة ومناوشات بسيطة. منطقة شوي أكبر من كرم التوت هي منطقة أبو كبير والمسكوبية. أبو كبير حارة تم مسحها، وإحنا مرات نتلخبط بين أبو كبير وبين تل كبير، في فرق كبير. أبو كبير هي شمال تل كبير اليوم، اللي هي حارة تم مسحها وتم بناء حارة يهودية عليها سموها كريات شالوم. والمسكوبية طبعا هاي الكنيسة الروسية اللي لليوم موجودة وعامرة، والصلوات كانت بالزمانات باللغة العربية للروم الأرثوذكس العرب اليفويين الفلسطينيين، مع الوقت تحولت للروس المسكوب، فهيك صار واقع جديد انه الكنيسة بطلت العرب. بس اللي بروح بزور اليوم من اهالي يافا الكنيسة بداخل طبعا الحرم نفسه، حرم الكنيسة، في خارج الكنيسة يعني خارج المنطقة الصلاة خارج الكنيسة، بس داخل الأملاك الكنسية في مدافن لكهنة عرب فلسطينيين. المصدر بيقول لم يرد في التقرير ذكر حجم استهلاك الذخيرة في منطقة أبو كبير والمسكوبية العربية، وطلب صندوق طلقات إنجليزية، 500 طلقة فرنسية، 500 ألمانية، 200 نمرة 9، 300 طلقة لرشاش تومي، 500 لرشاش اف ام، 20 قنبلة يدوية و20 قنبلة هاون 3 انش. بيقول المصدر هيك: لقد كانت الحالة هادئة منذ الصباح حتى الساعة العاشرة صباحا 26 نيسان نحكي، حيث بدأ الأعداء يصبون نيرانهم على يافا من مدافع الهون، فأجبنا عليهم من عندنا ليكفوا ولكن دون جدوى، وظلت الحالة هادئة نسبيا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر، حيث تسلل مجاهدون تحت تغطية النيران ولغموا دارا يهودية كان يستعملها اليهود كوكر لهم. ومما هو جدير بالذكر أن اللغم قد غنمناه منهم منذ 4 أيام. بعدها ظلت الحالة وإطلاق النار متقطعا بيننا وبينهم حتى الساعة 7 مساء، ظل يشتد حينا ويبرد آخر حتى الساعة 5:30، فأخذ يشتد. وبينما كان أحد مجاهدينا مرا إلى استحكامه أطلق عليه الأعداء النار فأصابوه في رجله، واسمه محمد علي الحطاب. يوميات أخرى هي منطقة المنشية، أغلبنا بنعرفها مع أنه المنشية تم مسحها بال48، وبشكل نهائي بالستينات تم ما يسمى ترميم المنطقة وصارت تسمى بالمتنزه تشارلز كلور اللي هو يهودي بريطاني. لليوم عيلته بتتبرع لبلدية تل أبيب يافا لترميم وتنظيف وصيانة المنتزه اللي تم تأسيسه على أنقاض حي المنشية العريق. حي المنشية اللي بيعرفش تاريخه تم تأسيسه بالسبعينات من القرن 19 كامتداد لمدينة يافا شمال البلد القديمة، شمال حي رشيد اللي هو أصغر من حي المنشية. وصل عدد سكانه لأكثر من 10,000 نسمة. كان فيه تواجد يهودي لأنه اليهود تواجدوا بيافا بشكل طبيعي، بس الأغلبية عربية فلسطينية. كان فيها مدارس، حتى كانت مدرسة للرهبات التليان، كان مدارس حكومية لأهل يافا، طبعا جامع حسن بيك اللي لولا يعني الحماية الربانية يمكن كمان هو راح وانهدم زيه زي باقي المنشية. كان في مصنع البلاط لعيلة أبو شندي. كان في ملان حياة بهذا الشارع بهذا الحي آسف، وكان أسواق اللي هو سوق اليهود وسوق الكرمل، أسواق كتيرة كانت متواجدة، وطبعا مباني سكنية اللي تشبه بيوت مدينة يافا الحالية. حتى ان كان في تخطيط بال40s من قبل رئيس بلدية يافا يوسف هيكل بترميم الحي وهدم بضعة بيوت قديمة عشان يصير في فسحة أكتر، وكان في تخطيط كمان لبناء بلاج على المي، يعني كيف اليوم بالخليج هيك كانوا بدهم يعملوا بمدينة يافا سنة 1942. هاي ملاحظة لكل اللي بيفكروا انه الخليج اخترعوا العجل. يوميات منطقة المنشية، المصدر بيقول استهلك من الذخيرة في منطقة المنشية وفقا للتقرير 2500 طلقة انجليزية. طبعا المنشية هاي منطقة كتير استراتيجية لانها تحد مدينة تل أبيب. 400 طلقة فرنسية و400 ألمانية، 500 نمرة 9، 100 لرشاش تومي، 72 قنبلة يدوية. طلبت 4000 طلقة انجليزية، 800 فرنسية، 800 ألمانية، 1000 نمرة 9، 100 طلقة لرشاش تومي. طبعا المنشية معروفة كمان حارة كبيرة ومش بس حامية كبيرة، فعشان هيك أعداد هنا كتير كتير أعلى، والصدام كان مباشر مع يهود تل أبيب اللي هي أصلا القيادة الرسمية والرئيسية. مصدر بقول هيك في منطقة المحطة، يعني وين محطة جي جي جافا جيروزاليم اللي اليوم تحولت لشبه متحف، انه الواحد بس بيروح بيشوف القطار الأصلي اللي كان، وكل المخازن تحولت لمطاعم ولدكاكين. فبمنطقة المحطة وسوق اليهود تسللت جماعة من المجرمين القادمين من جهة سوق اليهود، ويقدر عددهم بنحو 100 مجرم. ولكن الحرس الوطني والمناضلين والبوليس النظامي كل منهم قام بقسط وافر لرد المجرمين اليهود على عقابهم. وكان الهجوم في الساعة 7 صباحا، وقد تغلب المناضلون العرب عليهم وامطروهم بنار حامية وألقوا عليهم القنابل اليدوية، وكان يسمع عزيز الرصاص من جميع الجهات. وقد أوقع المناضلون العرب وهم في استحكاماتهم حوالي 10 إصابات مميتة و20 إصابة بين خطرة وبسيطة، فيما شاهد المجرمون اليهود بأن قوة المناضلين لا يستهان بها، فاضطروا إلى الانسحاب خائبين، ودامت المعركة بين الطرفين حتى الساعة 12:00. وقد استشهد في هذه المعركة الأنباشي حسن المغربي، وهو من أشجع المناضلين العرب، وقد أصيب خليل المصري ومحمود بطيط بجراح بسيطة، كما أصيب الضابط التركي كامل التركي بجرح خطر في منطقة شارع العالم. وفقا لتقارير كانينغهام الإنجليزي، عادت قذائف الهاون لتتساقط بكثافة على حي المنشية، كما هاجم اليهود مركز الشرطة في الحي. وفي تقرير لاحق أشير إلى سقوط 16 قتيلا عربيا وإصابة 28 عربيا بجروح خطيرة و44 بجروح خفيفة، وأن الوضع صبيحة 27 نيسان هادئ. هي كمان المصادر الإنجليزية بتقول على التصادم اللي كان. وقد أصيب أحمد إسماعيل وحسن الشامي من قنابل المجرمين التي كانوا يطلقونها على البلدة، وكان المجاهدان في سوق اسكندر عود، هذا اللي قريب على دوار الساعة، وقد أصيبا بجراح بسيطة. وفي منطقة جامع حسن بيك حدثت بعد المناوشات بين الطرفين، وكان المجرمون قد شنوا هجوما ثانيا على تلك المنطقة، ولكن يقظة المناضلين العرب الفلسطينيين أرغمت المجرمين اليهود على العودة من حيث أتوا من دون وقوع إصابات بين صفوف المناضلين. في كمان ملاحظة، ينظر موقع الشارع بيحكون عن شارع اسكندر عوض، هذا ذكرناه. للأسف الشديد يوميات منطقة البصة وشارع سلمة التقرير مفقود، خسارة. منطقة البصة هي المنطقة اللي متواجدة فيها مكاتبنا، هاي كانت منطقة عن جد حيوية، وبصة يعني زي المستنقع لأنه منطقة منخفضة كانت مليئة بالمياه، وحتى إبراهيم باشا كان يفكر وقتها أنه يمد المي لتصير جدول أو قناة للبحر الأبيض المتوسط. شوفوا بنحكي عن القرن وسط القرن 19. كمان شارع سلمة كانت فيه حامية، نفس الحامية، والتقرير مفقود. سلمة لأنه بيوصل لقرية سلمة، يعني بوشبك بين مدينة يافا وقرية سلمة. بنوجه التحية لأهلينا كمان اللي من أصل قرية سلمة. هذا هو اليوميات المفقودة، هي الأخيرة للحامية الأخيرة والعاشرة، هي منطقة البصة وشارع سلمة. طولت شوي عليكم بعتذر على الإطالة، بس كان كتير مهم لإلي أذكر ولو بشكل بسيط تاريخنا، نعيشه شوي، ننعشه شوية، رغم انه قاسي، رغم انه صعب، بس ممنوع نضلنا نحزن. الهدف من وراء مش البكاء على الاطلال مثل ما قلت، الهدف هو انعاش تاريخنا ونشوف انه كان في حياة بمدينة يافا. ويافا اليوم هي عن جد يافا منكوبة، مش من زاوية النكد ولا من زاوية البكاء ولا من زاوية التشاؤم، لا، يافا منكوبة شئنا ما بينا. يافا كانت ما قبل 48 مدينة بكل معنى الكلمة، وكانت كمان محافظة، كان فيها كل الحياة، وكانت النبض، كانت القلب النابض لدولة فلسطين المحتلة طبعا قبل البريطانيين، والقدس طبعا العاصمة اللي نقدر نقول الروحانية، بس مدينة يافا كانت القلب النابض. هذا إلزامي علينا نعرف إيش كانت يافا، لا نقدر تاريخنا، وبلكي بيوم من الأيام نعيد هذا المجد، نعيد هذه الأمجاد. حب أشكركم لحسن الاستماع، وبذكركم دائما بحلقاتنا المختلفة، صالون رشا مرتين بالشهر أيام تنين، لزميلتنا رشا بركات من مدينة يافا، وبرنامجنا الثنائي دردشة مرة بالشهر أيام خميس، أنا ورشا بركات، ومواضيع كتير شيقة عن قضيتنا طبعا، ومرة بالشهر برضو برنامج شيق وممتع تحت اسم سما يافا لرشا بركات، فكرتها وتطبيق الفكرة هاي كتير حلوة عن مدينتنا يافا. احنا متواجدين بالصفحات المختلفة، اللي عنده فيسبوك في عنا صفحة بودكاست حركة شباب اليافية، وصفحة حركة شباب اليافية. اللي ما عندوش في عنا صفحة بودكاست حركة شباب اليافية على الانستغرام، وطبعا تقدروا تسمعونا، تسمعوا كل حلقاتنا اللي ابتدأت بسبتمبر ايلول عام 2020. بودكاست حركة شباب اليافية مستمر، وهو من اعرق المحطات او القنوات بفلسطين التاريخية، بكل تواضع طبعا بنقولها. احنا مستمرين، تقدروا تبعتوا ملاحظاتكم على الصفحات اللي ذكرناها. احنا متواجدين على تطبيقات سبوتيفاي، ابل كاست، جوجل كاست، وبودبين. لنا لقاء في حلقة جديدة، هناك رسالة كان يجب أن تصل ووصلت. بقولكم شكرا لحسن الاستماع، والله معكم.